الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثامن من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن، ونواصل القراءة تحت عنوان رأي الإسلام في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية. يعتبر ابن رشد تلك الأسباب وما تؤدي إليه هي القضاء والقدر، لأن الأسباب لا تتخلف عن نتائجها، ويسمي العلم بتلك الأسباب العلم بالغيب، فيقول: ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب منضود لا تخل في ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه، وكانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توجد إلا بموافقة الأسباب التي من خارج، فوجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود، أعني أنها توجد في أوقات محدودة ومقدار محدود. وإنما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون سببا عن تلك الأسباب التي من خارج، وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة، فهو ضرورة محدودة مقدرة. وليس يلقى هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فقط، بل وبينها وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا. والنظام المحدود في الأسباب الداخلة والخارجة، أعني التي لا تخل، هو القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده، وهو اللوح المحفوظ. وعلم الله تعالى بهذه الأسباب وبما يلزم عنها هو العلة في وجود هذه الأسباب، ولذلك كانت هذه الأسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده، ولذلك كان هو العالم بالغيب وحده على الحقيقة، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإنما كانت معرفة الأسباب هي العلم بالغيب، لأن الغيب هو معرفة وجود الموجود في المستقبل أو لا وجوده. انتهى. إلا أن هذه الكتابة بناء على العلم لا تدل على حتمية السلوك المعين للفرد، لأن التقدير بناء على العلم لا بناء على الجبر، فإن الإنسان البصير قد يرى أعمى يسير نحو هاوية فيستطيع أن يعرف مصير هذا الأعمى، ولو أنه كتب هذا المصير وقضى بأنه سيقع ووقع ما كتب فلا يكون بذلك قد أجبره على الوقوع. إذن سلوك الإنسان بالنسبة إليه سلوك حر مبني على اختياره، وهو بالنسبة إلى الله حتمي وقضاء وقدر، لأنه عالم وقدر وقضى. ثانيا، تتحدد حرية الإنسان بموقفه من قوانين الطبيعة وقوانين الأخلاق، فهو مأمور بتطبيق قوانين الأخلاق أدبيا وخاضع لتطبيق قوانين الطبيعة واقعيا، ولكنه يملك القدرة والاستعداد للخروج على القوانين، وذلك بناء على إحساسه بحرية الاختيار في داخل نفسه وشعوره بالقدرة على تنفيذ ما اختاره. وهذا الإحساس بالحرية والقدرة ليس مجرد وهم بل حقيقة يصدقها الواقع، وهو خروجه على هذا وذاك في بعض الأحيان. فلو كان مجبورا بالطبيعة كالحيوان لما خرج عليهما، ولو كان مجبورا بقانون الله الأخلاقي كالملائكة لما خرج عليه أيضا. وبناء على هذه الحرية أصبح مسؤولا أمام الله ومطالبا بالسير على منهاج الله وطريقه الذي رسمه له. فلو كان مجبورا على السير في طريق معين وليست له القدرة على الخروج عليه لكان عبثا من الله أن ينزل الوحي ويطالبه بالسير على هداه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا فإن كل الآيات التي ذكرناها تثبت الحرية أو إرادة الاختيار للإنسان، تعبر عن حرية الإنسان في إرادته وتصرفه في إطار معين. وقد أعطيت للإنسان إرادة الاختيار والقدرة على تنفيذ ما اختاره لاختباره وامتحانه، هل يسير على طريقه ومنهاجه الذي رسمه له أو يخرج عليه فيه. ولهذا قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثالثا، إن هناك أعمالا تتدخل فيها إرادة الإنسان وقدرته مع إرادة الله تعالى وقدرته، فتدخل إرادة الإنسان يبدأ من نيته لعمل ما إيجابيا أو سلبيا، وتدخل إرادة الله يبدأ بتوجيهه وتوفيقه إلى حيث تتجه نيته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الإنابة. كما يتدخل الله في عمل الإنسان بناء على أخلاقه من صلاح وفساد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا، يتدخل الله في عمل العبد بناء على علمه به وما يكون عليه مستقبله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآن على ضوء هذه الفكرة نستطيع أن ندرك حقيقة مغزى الآيات التي تجمع بين الجبرية والحرية، أو بين المشيئة الإلهية وحرية الاختيار للإنسان. رابعا، هناك إرادة إلهية جبرية أو قهرية، وإرادة إلهية أخرى اختيارية، فهو يستعمل أحيانا الأولى وأحيانا أخرى الثانية بحسب ما يقتضي عدله وحكمته. فبالأولى تجبر الناس على عمل معين قهرا، كما قهر قوما على أخذ ما أتى به رسولهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولقد سبق أن بينا أن الله لا يريد سوءا بقوم إلا إذا ساءت نياتهم، سواء أظهروها أو أخفوها. ومنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حقا إن الله لو أراد ألا تقع فتنة من البداية لما وقعت، ولما خلق في الإنسان دوافع أو استعدادا للفتنة، ولخلقهم كالملائكة يؤمنون بالله ويفعلون ما يؤمرون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء أن يقهر كل الناس على الإيمان لفعل. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله لم يرد أن يقهر الناس على كل ما يريد أن يفعلوه، وإن أراد منهم أن يفعلوه، لكن هذه إرادة الاختيار لا إرادة القهر والجبر. ولهذا قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وهكذا، فإن الله لم يرد أن تكون إرادة الجبر قاعدة عامة في تنفيذ كل شيء وتوجيه الناس إلى أعمالهم، سواء كان الجبر الداخلي أو الجبر الخارجي، بل أراد أن تكون إرادة الاختيار هي الأساس في شؤون حياة الناس، إذ إنه نصب للإنسان دلائل الخير والشر وبين له طريق الهدى والضلال وعاقبتهما في الدنيا والآخرة، وخلق فيه قوة البصيرة والإدراك والتمييز ليستطيع بها التفرقة بين ما يضره وما ينفعه إن عاجلا أو آجلا. ولهذا اقتضت إرادته ألا يقهر الناس بعد ذلك على أحد الطريقين، بل اقتضت حكمته أن يبين للناس أنه يحاسبهم ثوابا أو عقابا على اختيارهم لأحد الطريقين، وهذا الثواب أو العقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن الحساب العادل والجزاء الوافي سيكون في الآخرة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لا يلزم من إرادة الاختيار عند الإنسان عجزه سبحانه وتعالى عن تنفيذ مراده، بل إن هذا يعتبر تنفيذا لمراده، لأنه أراد هذا فكان ما أراد. ولا يلزم أيضا أنه بذلك أراد الشر، لأنه ترك حرية للإنسان أن يفعل الخير والشر مع خلق القدرة فيه لهذا وذاك. وإذا كان هذا يعتبر إرادة الشر من جهة، فإن إرادة الشر هنا ليست من الله لنفسه ولا للإنسان، بل من الإنسان للإنسان. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن الله قد خلق العالم بما يناسب الإنسان، وخلق فيه كل ما يحتاج إليه بحكم خلقته وطبيعته. وهنا يقول ابن عربي: واعلم أن الإنسان فيه مناسب من كل شيء في العالم، فيضاف كل مناسب إلى مناسبه بأظهر وجوهه. انتهى. وعلى الإنسان إذن أن يتصرف بما يناسبه ويوافقه، ولا يخالف نظام الطبيعة الذي خلق مناسبا له حتى لا يصيبه الشر. ولكن نتيجة جهله حينا وتصرفاته الخاطئة واصطدامه بالقوانين الطبيعية والأخلاقية يصيبه الشر، فالشر إذن منه وإليه. وأخيرا، لا يلزم من علمه تعالى أن الإنسان سيرتكب الشر أنه بذلك أراد الشر، بل إنه علمه، وعلمه هذا لا يعتبر إرادة. فإنني عندما أضع أسئلة للامتحان مثلا أعلم أن هناك من الممتحنين من يرسب في الامتحان، ولكنني بذلك لم أرد رسوب أي إنسان، ولا يرجع سبب سقوطه إلي، بل يرجع إلى نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الله، فإنه عندما أعطى للإنسان حرية الاختيار لم يرد من أي إنسان أن يفعل الشر، بل أراد أن يتبع الخير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ثم إن الله بإرادة الاختيار هذه قد أراد للإنسان حرية، وبهذه الحرية أراد له الكرامة. لكن هل نستطيع أن نقرر من هذا أن للإنسان مطلق الحرية؟ الحقيقة عندما نلفت نظرنا إلى تقريراتنا السابقة نجد هناك حرية وهناك جبرية ولكل من الجبرية والحرية درجات، ولكل منهما بناء على ذلك مجالات. ولنذكر أولا درجاتهما لأن كل منهما مرتبط بالآخر، ثم نقرر التقرير النهائي. أما درجات الجبرية فهي ثلاث: الدرجة الأولى جبرية مطلقة وهي ميتافيزيقية وطبيعية في الوقت نفسه، وهي آخر الحد من القهرية، لا يمكن للإنسان أن يفلت منها أو أن يخرق حدها، مثل حتمية الموت المقضي على كل إنسان، فكل إنسان لا بد من أن يموت ولا يستطيع إنقاذ نفسه. وكذلك البعث، فكل إنسان مجبور أن يبعث بعد الموت لأن هذا قضاء سابق لا بد من أن ينتهي إليه بحكم القضاء السابق وبحكم طبيعة الخلقة. وهنا يقول الخيام في رباعياته تعبيرا عن الجبرية الأولى: جئت إلى هذه الحياة من غير إرادة، وسأنتقل عنها أيضا من غير إرادة، ولا أدري كيف جئت وكيف أنتقل. وهذه الجبرية تعتبر ميتافيزيقية من حيث إنها قضاء سابق على وجود الإنسان، وتعتبر كذلك حتمية طبيعية من حيث إنها تتم بواسطة القوانين الطبيعية التي لا تتخلف. الدرجة الثانية جبرية طبيعية وهي أقل صرامة من الأولى، إذ من الممكن تعدي حدودها وقوانينها إلى حين بشكل من الأشكال، مثل حاجة الإنسان الطبيعية إلى التغذية، فكل إنسان لا بد من أن يتغذى بالأكل والشرب ليحيا، فإذا امتنع عن التغذية كلية فسيموت بعد حين. لكن للإنسان قدرة على أن يمتنع حتى الموت ويقضي على نفسه، هنا نجد للإنسان مجالا لحرية الإرادة، إذ إن الإنسان يستطيع أن يختار أحد الأمرين وينفذ اختياره بين إدامة الحياة بالتغذية والقضاء عليها بالكف عنها، وليست له هذه الحرية والقدرة في الجبرية الأولى. وليست قوانين الطبيعة من الناحية الحتمية في درجة واحدة، إذ إن بعضها أقل صرامة أو حتمية مما ذكرنا، مثل غريزة الأمومة والأبوة وغريزة الجنس، إذ من الممكن مخالفة هذه القوانين باستمرار الحياة مع تحمل الأضرار الناتجة عنها. الدرجة الثالثة أو القسم الثالث من الجبرية هي جبرية القوانين الأخلاقية، وهذه القوانين تستمد سلطتها وجبريتها من ثلاث جهات: الأولى من جهة اتصالها بالقوانين الطبيعية، والثانية من جهة اتصالها بالأمر الإلهي، والثالثة من جهة اتصالها بالعرف والعادات الاجتماعية أي السلطة الاجتماعية. وأما درجات الحرية فهي تتحدد بالدرجات الجبرية السابقة، إذ لا حرية أمام الدرجة الأولى من الجبرية كما قلنا، والحرية موجودة أمام الدرجة الثانية، ولكنها صعبة وضيقة للغاية، وخاصة أن الأمر متوقف إزاء بعض القوانين الطبيعية على حرية الاختيار بين الحياة أو عدم الحياة، ولكنها على أي حال ممكنة ومتعلقة بإرادة الإنسان. أما نطاق الحرية أمام النوع الثاني من قوانين الطبيعة مثل الاتصال الجنسي كقانون طبيعي، فمجال الحرية هنا أوسع، إذ من الممكن أن يحيا الإنسان بدون تطبيقه لهذا القانون وغيره من القوانين التي من هذا القبيل. لكن درجة سعادة الحياة أو شقاوتها تقاس بمدى تكييف الإنسان حياته مع تلك القوانين بصورة عامة، فإن مخالفة تلك القوانين في الحياة نتيجتها الشقاء ونهايتها الموت المحتم. أما الحرية أمام الدرجة الثالثة من الجبرية وهي جبرية القوانين الأخلاقية فهي متفاوتة، وكما أن درجات القوانين الطبيعية متفاوتة فكذلك درجات القوانين الأخلاقية متفاوتة من حيث الجبرية ومن حيث الحرية أيضا. يقاس ذلك بمدى إلزامية كل قانون، ثم بمدى الإحساس الأدبي أو الضمير الأدبي الذي يتمتع به كل فرد. وسيأتي تفصيل هذه النقطة في موضوع الإلزام الأخلاقي القادم. على أي حال، فإنه كلما تصاعدت أو قويت درجات الجبر في الناحية الأولى قلت درجات الحرية في الناحية الثانية. خلاصة الدراسة. والآن بالنظرة العامة إلى ما سبق، نستطيع أن نستخلص أسس الحرية الأخلاقية في النقط الآتية. الأساس الأول: وجود حرية الإرادة في الإنسان، وقد تختلف درجة هذه الحرية من ميدان إلى آخر ومن مجال إلى آخر في الحياة العامة. الأساس الثاني: وجود القدرة والاستعداد لتطبيق حرية الإرادة. الأساس الثالث: وجود الحرية إزاء تطبيق القوانين الأخلاقية ولكن بدرجات متفاوتة. الأساس الرابع: أن حرية الإنسان العملية ليست حرية مطلقة، إذ إن هذه الحرية تحدها القوانين الطبيعية والميتافيزيقية والسيكولوجية والاجتماعية. ومسؤولية الإنسان الأخلاقية تقدر وتحدد بمدى ما أتيح من القدرة على الأعمال الأخلاقية. وسيأتي موضوع مستويات الإلزام الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية بحسب الاستطاعة والقدرة والأهمية للمبادئ الأخلاقية. الفصل الخامس: تقرير مبدأ الإلزام والالتزام الأخلاقي. قبل بيان رأي الإسلام في معنى الإلزام الأخلاقي، ينبغي أن أشير إلى تحديد هذا المعنى ومصادره في الفلسفات الأخلاقية. من النتائج الهامة التي وصلنا إليها في موضوع الحرية السابق وجود حرية أخلاقية ووجود سلطة أو جبرية أخلاقية. والجبرية المقصودة هنا ليست الجبرية القهرية التي تحدثنا عنها، وإنما الجبرية التي نقصدها هي التي يمكن للإنسان أن يخالف دواعيها بشكل من أشكال المخالفة، وهذا ما نقصده من الإلزام الأخلاقي. وتحديد معنى الإلزام له قيمة، ذلك أنه لا معنى للمسؤولية الأخلاقية بدون وجود الحرية الأخلاقية، كما أن قيمة السلوك الأخلاقي تظهر بصورة أكثر وضوحا عندما ينفذ هذا السلوك عن حرية واختيار وإرادة أخلاقية خيرة. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تكون هناك حرية تجاه الإلزام، وتفضيل السلوك الأخلاقي على السلوك غير الأخلاقي هو الالتزام الأخلاقي. وكما يكون الالتزام عن دافع خارجي يكون أيضا عن دافع داخلي، وأيا كان الأمر كذلك فلا بد من وجود إلزام والتزام في العمل الأخلاقي. ودرجة الالتزام مبنية على درجة الإلزام من حيث القوة والضعف، ومن ثم من حيث التمسك بالمبادئ الأخلاقية وعدم التمسك بها.